السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم في هذا الشهر المبارك. أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من المطارحات العقائدية، موضوعها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن تمثل الأعمال في البرزخ. أفتتحها بهذه الرواية المروية في كتاب المحاسن عن أحدهما أي الباقر أو الصادق عليهما السلام، قال: إذا مات العبد المؤمن، الرواية طويلة بعض الشيء أختصرها، إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره 6 صور فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة. تذكر الرواية فيما بعد بأن هذه الصور تقف عند الجهات 6 للمؤمن، ثم تقول أحسنهن صورة ومن أنتم، تخاطب الصور الأخرى، جزاكم الله عني خيرا، فتقول التي عن يمين العبد أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره أنا الزكاة، وتقول التي بين يديه أنا الصيام، وتقول التي خلفه أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجليه أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم يقولن من أنت، يخاطبنا الصورة الأبهى، فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة، فتقول أنا الولاية لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. مشاهدينا الأكارم، بعد قليل نبدأ الحوار مع سماحة السيد كمال الحيدري عن موضوع هذه الحلقة. شطرها الأول سيبين سماحة السيد موضوعها، وفي الشطر الثاني كما اعتدنا نستقبل اتصالاتكم الهاتفية التي نشكركم كثيرا على كونها منذ فترة تدور حول موضوع الحلقة. شكرا جزيلا. مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى، ومرحبا بضيفنا الكريم سماحة السيد كمال الحيدر.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد، أعلننا أن موضوع هذه الحلقة عن تمثل الأعمال في البرزخ، والرواية التي تلوناها في بداية اللقاء تتحدث عن أعمال تتكلم في البرزخ ولها حضور
وكأنه وتخاطب الإنسان.
نعم، وتخاطب الإنسان وتتخاطب أيضا فيما بينها.
نعم.
ما المقصود؟ ما هو المراد من تمثل الأعمال؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
محمد وآل محمد. في الواقع بأنه هذا البحث وهو ما يتعلق بتمثلات أعمال الإنسان في عالم البرزخ، أو ما يسمى أيضا عندهم بتجسم الأعمال يوم القيامة.
عندهم من سماحة السيد؟
عند الحكماء وعند الفلاسفة وكثير من المتكلمين يعتقدون بأن هذه الأعمال عندما جاءت إلى عالمنا صارت صوما وصلاة وحجا وزكاة ونحو ذلك.
نعم.
ونفس هذه الأمور التي تسمى في عالمنا صلاة هي في حقيقتها في عوالم أخرى، سواء كانت مرتبطة بقوس النزول، لأنه أنا عندما أستعمل هذه الإصطلاحات، وبعض المشاهدين أيضا لعله قد يعترض ويقول سيدنا ما هو سبب استعمال هذه الإصطلاحات، باعتبار أنني قد بينت المراد من هذه الإصطلاحات في أبحاث سابقة.
نعم.
لذا أرجو من المشاهد الكريم في الواقع إذا أراد أن يقف على كامل محتوى هذه الأبحاث أن يتابع هذه الحلقات حلقة حلقة، لأنه في الأعم الأغلب هذه الأبحاث مترابطة فيما بينها.
نعم.
هذه الحقائق التي تأتي إلى عالمنا فتكون مثلا صلاة أو صوما أو حجا أو أي عمل آخر من الأعمال، هذه الحقائق في عالمنا لها وجود آخر في عوالم أخرى. نعم. التي هي عوالم الملكوت.
نعم.
حتى أنا أقرب هذه الحقيقة إلى ذهن المشاهد الكريم، أحاول أن أستعين ببعض الأمثلة التي أشار إليها القرآن الكريم، وخصوصا فيما يرتبط بتعبير الرؤى والأحلام التي أشار إليها القرآن الكريم.
نعم.
نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم في سورة يوسف لا أقل ذكر مصاديق ثلاثة لهذه الحقيقة.
نعم.
المصداق الأول ورد في الآية الرابعة والآية 41 والآية 99 من سورة يوسف. الآية الرابعة من سورة يوسف: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذن في حالة الرؤيا هو رأى هذه الحقيقة، وهو أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، رآهم أنهم جميعا سجدوا لمن؟ ليوسف على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء. سأنظر هذه الحقيقة نفسها عندما تأتي إلى عالمنا، هذه الحقيقة في الرؤيا، في النوم رآها هكذا، رأى 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين. ولكن نفس هذه عندما تأتي إلى عالم الدنيا انظروا ماذا تكون. قال تعالى في الآية 100 من نفس السورة: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن انظروا أنه حقيقة واحدة في عالم النوم الذي يرتبط بعالم الملكوت، هذه الحقيقة تأخذ لباسا وصورة. أما عندما نأتي إلى عالم الدنيا نجد أن نفس تلك الحقيقة تأخذ ماذا؟ تأخذ لباس آخر وتأخذ صورة أخرى. وأنا أعبر صورة باعتبار أن الروايات عبرت أنه عندما يدخل السجن كما قرأتم تدخل معه صور ست. هذا مصداق. المصداق الثاني ما ورد في الآية 36 من سورة يوسف، قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. التفتوا جيدا الآية المباركة، المشاهد الكريم بيودي أن يقف عند هذه الحقيقة، لتبين بأنه كل ما يقوم به الإنسان أو ما يراه في النوم له تأويل، يعني يوجد شيء يؤول إليه ويوجد شيء يمثل حقيقته، يمثل باطنه، يمثل ملكوته. قال: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. انظروا القرآن الكريم في الآية 41 كيف يؤول هذه الرؤية. قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. انظروا الصورة ماذا كانت، إني أراني أعصر خمرا. أما الصورة الثانية قال: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن أيضا تجدون أن الصورة في حالة النوم شيء، ولكن عندما نأتي إلى عالم الدنيا وعالم الشهادة وهذه الحياة الدنيوية نجد أنها تأخذ لباسا آخر.
ولعل كلا الصورتين تعبران
عن حقيقة واحدة. حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة
لها عدة صور،
ألبسة متعددة وصور وأشكال متعددة
تناسب العوالم،
تناسب العوالم. أحسنتم، وهذه هي النقطة المركزية.
نعم.
المثال الثالث الذي أشار إليه القرآن، قال: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. انظروا أصلا الصورة كاملا مختلفة.
نعم.
ولكن عندما جاء يوسف الصديق عليه أفضل الصلاة والسلام عند هذه القضية قال تزرعون، عندما جاء إلى تأويلها قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به. إذن هنا من هذه وأمثلة كثيرة في القرآن الكريم أشارت إلى هذه الحقيقة، وهو أن الحقائق في هذا العالم تلبس لباس. نفس هذه الحقائق عندما تذهب إلى عوالم أخرى كعالم البرزخ وعالم الحشر الأكبر تأخذ ماذا؟
ألبسة
أخرى. انظروا إلى هذا المثال القرآني. القرآن الكريم يقول ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أنتم انظروا إلى القرآن الكريم والروايات الواردة في ذيل هذه الآية تبين بأن هذه الكلمة الطيبة هي كلمة ماذا؟ كلمة التوحيد. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والآن لا أريد أن أقف عند هذه الآية المباركة، لأن هذه الآية المباركة واحدة من مهم المسائل التي قد يسأل بعض عنها، وهو أنه نحن في البحث السابق، يتذكر المشاهد الكريم، في البحث السابق نحن تكلمنا عن التكامل البرزخي، وأن الإنسان إذا ذهب إلى النشأة الأخرى سوف لا ينقطع عن أعماله الحسنة، أو نعوذ بالله عن أعماله السيئة. يعني ما عمله من عمل حسن في نشأة الدنيا سوف يلحقه ثوابه وهو في البرزخ، وهكذا إذا سن سنة سيئة. انظروا إلى هذه الآية، قالت الآية تؤتي أكلها كل حين
بإذن
ربها، يعني يتوقف الثمر أو لا يتوقف الثمر؟
كل حين.
كل حين، أحسنتم، الآية صريحة. يعني الإنسان إذا استطاع أن يثبت كلمة طيبة، هذه الكلمة الطيبة دائما تعطي ماذا؟ تعطي أكلها وتعطي ثمرتها وتعطي نتيجتها، سواء كان الإنسان في الدنيا أو كان الإنسان ماذا؟
في البرزخ.
ولكن في البرزخ. ولكن قلنا هذه النقطة، وهو أنه بشرط أن هذا العمل يبدأ من أين؟
من الدنيا.
يبدأ من الدنيا، وهذا هو الفارق بين الاستكمال الدنيوي وبين الاستكمال ماذا؟ الاستكمال الأخروي. في الاستكمال الدنيوي هنا العمل ابتداء وبقاء موجود، أما في الاستكمال المربوط في عالم البرزخ لا، بقاء موجود، أما ابتداء بعد لا يمكن للإنسان أن يبدأ عملا جديدا. إذن هذه الأمثلة، أرجع إلى أصل البحث، هذه الأمثلة توصلنا إلى هذه النتيجة الحقيقية، وهي أن الحقائق عندما تكون في هذه النشأة قد يكون ظاهرها شيء عجيب. هذه الآية المباركة، انظروا إلى هذه الآية المباركة، قال تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى
ظلما.
التفتوا جيدا، التفتوا إلى القرآن الكريم، ماذا يقول؟ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. خب الآن أكل مال اليتيم لذيذ في الدنيا وليس لذيذ؟
لا يعوذ بالله، لذيذ في ذائقة الدنيا،
ولكن انظروا ماذا يقول القرآن، إنما يأكلون في بطونهم نارا.
وليس كتشبيه،
لا أبدا، حقيقة
متشبيه
حقيقة. أبدا حقيقة،
يعني ليس كمن يأكل النار،
لا أبدا،
لا إنما
إنما التي هي لإفادة الحصر. إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني الإنسان ده يأكل النار. خب تقول ده يأكل الطعام، الجواب لا، هذا ظاهره طعام ولكن باطنه ماذا؟
نار.
باطنه نار، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يعني الإنسان إذا استطاع أن يفتح عين بصيرته وهو في هذه النشأة يستطيع أن يرى لا فقط ظاهر الأعمال، يستطيع أن يرى أيضا ماذا؟ بواطن الأعمال. وعلى هذا الأساس أنا أعرج ولو في جملة مختصرة بين قوسين، وعلى هذا الأساس نحن نعتقد بأن المعصوم نبيا كان أو إماما لا فقط لا يعصي بل لا يفكر بالمعصية. لماذا؟ باعتبار أن المعصوم يرى باطن المعصية، وإذا كان باطنها هو النار، هو الابتعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، هو الوقوع في دركات الجحيم، كيف يمكن لإنسان أن يقدم على مثل هذا العمل بل أن يفكر فيه؟ وأنا وأنت في الدنيا لا يوجد أحد منا يفكر في تناول الخبائث، في تناول النجاسات، في شرب الأقذار، أبدا لا يتناول، في شرب السموم أبدا لا نفكر فيه، مو فقط لا نرتكب، لا نفكر فيه. لماذا؟ باعتبار أن الآثار والأضرار والمضرات المترتبة على ذلك واضحة جلية. فإذا استطاع الإنسان أن يصل إلى هذا المقام، مقام أن يرى باطن الأشياء، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وهذا هو الذي رآه إبراهيم الخليل سلام الله عليه في قوله تعالى، أشار إليه القرآن الكريم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني أن الإنسان إذا استطاع أن يقف على حقائق الأشياء وبواطن الأشياء، عند ذلك يصل إلى اليقين الذي أشار إليه القرآن الكريم. إذن أرجع إلى الحديث مرة أخرى، أقول بأن هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان في هذه الدنيا، إن خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
يراه لا يرى أثاره.
لا يراه نفسه.
يرى نفس العمل.
أحسنتم جزاكم الله، أحسنتم جزاكم الله خيرا، أنه يرى نفس العمل ولكن
أتارة.
يرى أي عمل؟ هذا العمل الذي كان في الدنيا؟
لا الصورة
الجواب الملكوتية. كلا، لأنه هذا العمل كان في زمان معين وفي مكان معين وانتهى.
يعني في عالم الدنيا
هو. يرى نعم في الدنيا انتهى.
نعم.
ولكنه باطنه، ولكن ملكوته
موجود،
ولكن حقيقته التي صارت أثرا مؤثرة في النفس، عند ذلك ماذا تبقى ما دامت النفس باقية. فكلما كانت النفس باقية فهذا العمل ماذا باق معها، خيرا كان أو شرا.
قرينه في برزخه في قبره، حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم،
كريما أكرمك وإن كان لئيما إلى آخر. المهم، إذن الروايات تبين لنا هذه الحقيقة. إذن مقصودنا في جملة واحدة، مقصودنا من التمثل تمثل الأعمال، ومقصودي أيضا أبين للمشاهد الكريم، ليس المراد من العمل في مقابل العقيدة، مرادنا من العمل هنا الأعم من الاعتقاد، يعني من العمل الجوارحي المرتبط بالجوارح، ومن العمل الجوانحي المرتبط بالقلوب وبالاعتقادات وبالإيمان. إذن عندما أقول تمثل الأعمال في البرزخ، ليس مرادنا فقط الصلاة والصوم والحاج، كما قرأتم في الرواية
الولاية
أيضا التي من الاعتقادات، التوحيد، الإيمان باليوم الآخر، هذه كلها لها تمثلاتها الخاصة بها. على هذا الأساس أتصور بأنه القضية جد تكون واضحة، وهو أن لهذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان هناك آثار، هذه الآثار سوف تتجلى للإنسان في عالم البرزخ، وكل أثر سوف تكون له صورة تناسب ذلك الأثر. الآن أتصور هذه الرواية التي قرأتموها في أول البحث من الروايات، الرواية التي قرأتموها في أول البحث من الروايات القيمة التي تشير، طبعا في هذا الكتاب الإخوة اللي يردون والأخوات، تسلية الفؤاد في بيان الموت والمعاد للسيد عبد الله الشبر، من الكتب القيمة الذي جمع هذه الروايات، أن أشير إلى هذه الرواية التي أشار إليها الأخ حج عباس. الرواية عن الإمام الصادق أو الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ست صور. واقعا توجد ست صور، وعندما نقول صور يعني ستة وجودات، وهذه الوجودات وجودات حية ناطقة. الصلاة هنا صامتة، ولكنه الصلاة في البرزخ ماذا؟
ناطقة.
قالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي، محل الشاهد، محل الشاهد أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
كل شيء،
إذن كل شيء فهو ماذا؟ فهو ناطق،
يعني الحجارة، كل شيء، كل ما يصدق عليه شيء.
لذا نجد بعد ذلك في البرزخ الأرض سوف تخاطب الإنسان، هذه الأرض التي يمشي عليها عندما كان يكون على ظهرها لا يسمع خطابها، ولكنه عندما يذهب في بطنها ماذا؟ يسمع خطابها. والروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة، والإنسان على ظهر الأرض ما هو وضعه، وعلى باطن الأرض ما هو كلامه الروايات كثيرة جدا، لعله وفق أن أشير إلى بعض هذه الروايات.
أنا دار الوحش، أنا حديث أنا دار الوحش
بلي بلي هذه الروايات كلها هذا خطاب، وعندما أقول خطاب هذا خطاب واقعي وليس خطاب مجازي، خطاب حقيقي واقعي، ولكنه هذه ماذا؟ هذه تمثلاتها، هذه حقيقتها، هذه ملكوتها. الرواية كما قرأناها قال تدخل معه 6 وجودات مع هذا الإنسان في القبر. ويتذكر المشاهد الكريم، نحن عندما قلنا قبر مرادنا من القبر ماذا؟ البرزخ، مو قلنا القبر الفقهي يعني الحفرة، وإنما القبر البرز الكلامي الذي هو عالم البرزخ. فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة. التفتوا جيدا، هذه تريد أن تبين لنا هذه الحقيقة، وهي أن الولاية هي الأصل، وأن ما عداها من الأعمال الأخرى هي ماذا؟
فروع.
هي الفروع. إن قبلت يعني نسبة الولاية والاعتقاد الحق بالنسبة إلى الأعمال، نسبة الصلاة إلى باقي الأعمال. كيف أن الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، كذلك بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الاعتقاد الحق. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها إذا كان الاعتقاد ماذا؟ حقا. ومن الاعتقاد الحق الإيمان والاعتقاد بولاية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنهم مفترضوا الطاعة، لا أنه الولاية هم يعني فقط المحبة، المحبة درجة من الولاء ولكن ليست كافية. قال فتقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجله، وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه باعتبار أنه أشرف المواضع أيضا. فإن أتي عن يمينه، إذا أراد أحد أن يقترب إليه أيا كان منكر ونكير أو أيا كان ملائكة العذاب أو أيا كانوا، فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست. وهذا معناه أن هذا الإنسان أحيط بالإيمان، أحيط بالعمل الصالح. فإذا أحاطت بالإنسان العمل الصالح، عند ذلك يمكن أن ينفذ إليه الشيطان أو لا يمكن؟
لا يمكن. واضح.
كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. يعني أن الإنسان إذا دخل في حصن الإيمان وفي حصن التقوى، بعد يمكن لإبليس أن يجد إليه ثغرة أو لا يمكن؟ فتجدون هنا كاملا قال فإن فتقول أحسنهن صورة ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا، إلى كما قرأتم بعضها تقول الصلاة، إلى الرواية الأخيرة ثم يقولن من أنت، فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة، فتقول أنا الولاية لمحمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الروايات واقعا تؤكد لنا هذه الحقيقة بنحو واضح، وهي أن جميع أعمال الإنسان سوف تتمثل له يوم في البرزخ، وهذه سوف يعيش معها وتعيش ماذا؟ وتعيش معها.
ولكن سماحة السيد، هل هنالك خصوصية يعني عندما نلاحظ هذه الرواية التي تفضلتم التي تلوتموها، في الواقع نلاحظ أعمال مخصوصة واعتقادات مخصوصة، يعني هل هنالك خصوصية لبعض الأعمال؟
نعم، في الواقع بأنه من الأسئلة المهمة التي ركزت عليها الروايات. نحن عندما نراجع الروايات الواردة عندنا نجد بأنه صحيح أن جميع الأعمال تتمثل في البرزخ، ولكن هناك خصوصية لبعض الاعتقادات ولبعض الأعمال. منها هذه الرواية التي وردت في الخصال الجزء الثاني صفحة 360، هذه هي الرواية. الرواية هذه الرواية عن الإمام الباقر عن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، التفتوا جيدا، حبي وحب أهل بيتي نافع في 7 مواطن، أهوالهن عظيمة. يعني من المنعطفات، من المواقع الخطرة التي يمكن للإنسان ماذا؟ أن ينزلق فيها. إذا يتذكر المشاهد الكريم في أبحاث سابقة قلنا أن القرآن الكريم عندما سلم على عيسى وأمنه واحدة منها ماذا؟ يوم يموت. باعتبار أن ساعة سكرات الموت، فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، باعتبار أن ساعة الموت وسكرات الموت من المنعطفات الخطيرة في حياة الإنسان، لأنه حالة الانتقال من نشأة والولادة في نشأة أخرى. التفتوا إلى الرواية، يقول: حبي وحب أهل بيتي نافع في سبعة مواطن، أهوالهن عظيمة. واقعا أهوالهن عظيمة. في بعض الروايات، إذا وفقنا سأقرأها للمشاهد الكريم، في بعض الروايات أن هول البرزخ وهول الانتقال من هذه النشأة إلى تلك النشأة، طبعا لغير المؤمن، تصل إلى هذه الأهوال، تصل إلى درجة أن الإنسان يسأل عن اسمه لا يتذكره إلا بعد 300,000 عام.
ما شاء الله،
هل قد الهول عظيم؟ على أي الأحوال، أهوالهن عظيمة. ما هي؟ قال: عند الوفاة، وهذه سكرات الموت، وفي القبر. ومراد من القبر، مرارا ذكرنا، مو مرادنا القبر يعني تلك الحفرة، القبر الفقهي، وإنما المراد ماذا؟ البرزخ. وفي القبر، وعند النشور، وعند الكتاب، وعند الحساب، وعند الميزان، وعند ماذا؟ وعند الصراط. هذه هي الأمور السبعة، واللي إن شاء الله تعالى عند ذلك سوف نقف عند مسألة النشور والكتاب، تطاير الكتب والحساب والميزان والصراط، إن شاء الله سنقف عليها في الأبحاث اللاحقة. هذا فيما يتعلق بالاعتقاد. إذن الاعتقاد نجد كما قرأنا في الرواية السابقة، وهذه الرواية تعطي للاعتقاد وللإيمان بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تعطي ميزة وخصوصية. وهنا بودي أن أؤكد للمشاهد الكريم، نحن عندما نركز على مسألة العقيدة، على مسألة الإيمان والاعتقاد بولاية أئمة أهل البيت، لا يتبادر إلى ذهن أحد أنها نريد أن نجعل ولاية أهل البيت مقابل أو بدل لولاية الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، أبدا. وهذا ما فصلت الكلام فيه في أواخر بحث كتاب التوحيد، قلت هناك بأننا نحن نعتقد أن أفضل الطرق وأسلم الطرق وأحسن الطرق للوصول إلى الله يمر من خلال ماذا؟ من خلال الإيمان بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا ورد عندنا بشكل مستفيض ومطمئن به: من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. نحن لا نجعل ولاية أهل البيت بدل عن الإيمان بالله، عن الإيمان
فيها التوحيد الخالص،
وإنما هي التوحيد الخالص، هي الباب، هي الطريق، هي الصراط الوصول إلى الله سبحانه وتعالى.
لذلك عندما تفسر الروايات الكلمة الشجرة الطيبة
بأنها بعضها تفسرها بالولاية وبعضها تفسرها بالولاية،
يعني في الحقيقة حقيقة واحدة،
حقيقة واحدة، ولكنه تأخذ أيضا تأخذ صور متعددة وأشكال متعددة. أما على مستوى الأعمال، واقعا عندما راجعت الروايات وجدت أن هناك تأكيدا على مسألة الصبر،
نعم،
بأنه
رأس الإيمان،
واقعا شطر الإيمان. أحسنتم. نعم. عندما نأتي إلى الروايات، من هذه الروايات، هذه الرواية لأن الوقت تقريبا ينتهي، لا يوجد وقت كافي. في الكافي عن الإمام الصادق قال: إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر يطل عليه. البر يعني النفقة، الإحسان،
فسرته البر من وصلت من إخوانك.
أحسنتم. والبر يطل عليه، في بعض النسخ يظل عليه،
نعم،
يمنعه. قال: والبر يظل عليه أو يطل عليه، وينتحي الصبر ناحية، يقف إلى جانب. وإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال: الصبر للصلاة والزكاة دونكما صاحبكم، فإن عجزتم عنه فأنا دونه. عند ذلك أنا أتقدم لأنه أستطيع أن أقف. هسا الآن واقعا الحديث عن الصبر وعن مراتب الصبر وعن درجات الصبر وعن قيمة الصبر، يكفي أن نعلم أن القرآن الكريم من الأمور التي أكدها على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هنا يتضح أن الصبر ليس له درجة واحدة، وإنما له درجات متعددة من قبيل التقوى، فإن التقوى ليست لها درجة. بعض الروايات تقول: فاتقوا الله ما استطعتم. بعض الآيات تقول فاتقوا الله حق تقاته، من الواضح أن هذه غير تلك. هنا أيضا الصبر كذلك، واقعا الصبر له درجات. النبي الأكرم هنا في هذه الآية يؤمر بأن يكون في أعلى درجات الصبر، يعني الصبر الذي هو من خواص من؟ من خواص أولي العزم. ولا يلقاها إلا الذين صبروا. على أي الأحوال، إذن من الأعمال، وطبعا الصبر له مصاديق. الآن مع الأسف الشديد الوقت ينتهي،
فقط نشير إلى أن من مصادقه الصوم.
وأحسنتم جزاكم الله لفتة لطيفة من الحاج عباس، وهي أنه واقعا من أفضل مصادق الصبر هو ماذا؟ هو الصوم. وقد وردت الروايات تؤكد على هذه الحقيقة. لعلنا نوفق إن شاء الله تعالى أن نقف على مسألة الصبر. إذن ينبغي على المؤمن أن يلتفت إلى هذه الحقيقة، إذا أراد عملا جوارحيا له قيمة عالية وأثر كبير في البرزخ، فعليه ماذا؟ بالصبر على الطاعة، بالصبر على المعصية.
يعني تحتاجه كل الأمور،
كل الأمور.
الصلاة تحتاج إلى الصبر،
كل عمل يحتاج إلى الصبر. إذا أراد أن يديم عليه فلا طريق له إلا الصبر. وإذا بحث أراد أن يبحث عن اعتقاد، هذا الاعتقاد تكون آثاره واضحة من أول سكرات الموت، فعليه ماذا؟ فعليه بموالاة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
سماحة السيد، تستريحون قليلا بفاصل أم أعرض عليكم السؤال الآخر؟
لا لا، خلوه بعد ذلك،
نعرض السؤال.
لا خلوه بعد الاستراحة.
طيب مشاهدينا الأكارم، استراحة قصيرة، بعدها نستقبل اتصالاتكم الهاتفية، وفي طيات ذلك يكمل سماحة السيد كمال الحيدري بحثه بشأن تمثل الأعمال في البرزخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام، ما في مانع من تكرارها ولو افترقنا بشجرة. نحن الآن افترقنا باستراحة قصيرة، نتابع الآن مع سماحة السيد كمال الحيدري الحديث عن تمثل الأعمال في البرزخ. سماحة السيد، النماذج التي ذكرتموها جميعها من الأعمال الصالحة، هل أن الأمر يختص بالأعمال الصالحة أم هنالك يشمل أوسع؟ المعاصي أيضا لها تمثلات.
أحسنتم، في الواقع بأنه الحديث هذا كان من باب ذكر المصداق، وإلا نحن حديثنا تمثلات الأعمال. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة.
هل أنت حل سماحة السيد هذا مفتاح لحل روايات الحيات
والعقارب التي تأتي بالبرزخ؟ وما يجري على الإنسان في البرزخ كلها،
ولا ليس المقصود البدن فقط؟
ليس عشان البدن سوف يكون ترابا، بل قلت لكم قد يكون
فاقد للروح،
قد يكون في بطون الحياة الوحوش، قد يكون رمادا لا علاقة. والإنسان في حال البدن قد يخدر وهو في هذه النشأة، في هذه النشأة قد يخدر البدن ولا يحس ماذا؟
بلذات العقارب والحياة.
إذن القضية قضية أعمق من ذلك، أعمق من ذلك بكثير. في الواقع أنه هذه القضية من القضايا المركزية والأساسية، وهو أنه نحن حديثنا في تمثلات الأعمال أعم من أن تكون أعمال حسنة أو تكون أعمال ماذا؟ سيئة، لا فرق بينهما. ولعله عندما نرجع إلى الروايات الواردة في هذا المجال نجد بشكل واضح تأكيد على هذه المسألة،
وتأكيد أيضا سماحة السيد على أن الاعتقادات أيضا، الاعتقادات الفاسدة أهم لها تمثل.
بل هو هذه الاعتقادات الفاسدة أريد أن أقف عندها. نعم،
نستمع لا بأس. هنالك اتصال هاتف من السعودية، إلى أن تجدون الرواية. نعم. طيب الأخ من السعودية، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم سماحة السيد.
عليكم السلام ورحمة الله.
أود يمكن يكون السؤال خارج الحلقة، ما أدري، أنا اشتركت الآن بس عندي سؤال من زمان ودي أسأل. أود أن أسأل سماحة السيد عن رأيي في مجموعة الحل القصدي، حيث أني اطلعت قبل فترة على كتب لهذه الجماعة وخصوصا المؤلف عالم سبيط النيلي.
نعم.
فرأيت كثيرا من الأشياء طيب. المقنعة والمختلفة عن الموجود في التفاسير
نعم.
الأخرى للقرآن، حيث أن هذا المفكر ينطلق
نعم.
من أنه لا ترادف في القرآن الكريم ولا مشترك لفظي ولا
نعم.
حذف ولا تأخير ولا إلى عشرة أشياء
طيب.
تقريبا.
شكرا جزيلا. السؤال جزاكم الله خيرا، بعيد جدا عن موضوع هذه الحلقة، لعله إذا بقي وقت إن شاء الله. الأخ أبو حيدر، شكرا جزيلا أخ محمد من السعودية. الأخ أبو حيدر من العراق تفضلوا.
مرحبا،
أهلا بكم ومرحبا. الصوت ضعيف، إن شاء الله السؤال يكون حول موضوع هذه الحلقة، تفضلوا.
صياما مقبولا للسيد.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله. الصوت في الاستوديو ضعيف جدا.
يقول حسين مني وأنا من حسين.
طيب،
أحب
حديث الرسول
من أحب حسين.
حسين مني وأنا من حسين. نعم.
إذا أحببت الحسين عليه السلام فإن الله يحبك.
نعم.
والله إذا أحبك لا يدخلك النار. فإن حب الحسين عليه السلام يعني هل يدخلك الجنة ما تحتاج عباداتي؟
شكرا جزيلا. اتضح السؤال. نعم. الأخ أبو زهراء من العراق تفضلوا.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
تقبل الله أعمالكم، جزاكم الله
خير. مرحبا بكم.
نبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك.
ونحن أيضا
لدي سؤال إن شاء الله للسيد، الله يحفظه.
مرحبا، تفضلوا.
سيدنا، هل إن العقاب الدنيوي يسقط العذاب الأخروي؟
ينفصل، ينفي،
يسقط العذاب الأخروي.
يسقط جزاك الله خير.
يسقط العذاب الأخروي.
سؤال مختصر وجيد، جزاك الله
يعني
خير. شكرا.
يعني
واضح السؤال
مثلا. شكرا جزيلا.
يعني واضح السؤال، جزاكم الله خيرا. شكرا.
في أمان الله.
في أمان الله وحفظه. الأخ سامي أيضا من العراق تفضلوا.
السلام عليكم.
انقطع الخط. نعم، تفضلوا أخ سامي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام
ورحمة
عليكم.
الله وبركاته.
تحياتي لك وللسيد.
أهلا بكم، مرحبا
مولاي.
تفضلوا أخ سامي.
ألو،
تفضلوا نسمعكم، صوتكم واضح.
بالنسبة نعم، بالآية القرآنية يقول ربي أرجعني أعمل صالحا.
بلي، قال ربي ارجعني لعلي أعمل صالحا. طيب،
وإذا كان في البرزخ فهل هذا مصداق للرجعة؟
نعم، شكرا جزيلا. نعم. طيب، سؤال آخر. طيب، شكرا جزيلا للأخ سامي من العراق. طيب، الأخ أبو أنور من العراق تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله
وبركاته.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا
سيدنا. بالنسبة للسؤال قصير يعني.
تفضلوا. شكرا للأخوة، جميع أسئلتهم اليوم قصيرة.
أو الموت البطيء.
الموت
يعني
البطيء
هو بصورة سريعة يعني ولادة جديدة لعالم البرزخ.
طيب،
من هو الأفضل، موت الفجأة أو موت البطيء؟
شكرا جزيلا. نعم، أيهما أفضل، الموت البطيء أم موت الفجأة باعتباره ولادة جديدة؟ نعم. السيد رسول من الأردن تفضلوا. سيد رسول.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤال أنا حضرة الشيخ.
تفضلوا بصوت أعلى إن شاء الله.
أنا يعني واحد مثلا الشغلة هاي مثلا قال زوجته يعني هل الشغلة هاي إذا ما رجعت اليوم تكونين أنت طالق مثلا، فرجع الشغلة هاي ما رجعت اليوم، ففي هالحالة كيف تكون؟ تكون زوجته طالق أو طالق؟
نعم، سؤال فقهي جزاكم الله خير. هناك برنامج يعنى بالأسئلة الفقهية سيد رسول، يومي الاثنين والخميس على ما أتذكر. إن شاء الله يمكن أن توجهوا هذا السؤال للبرنامج الخاص بالأسئلة الفقهية.
والله السلام كثير لحضرة الشيخ كمال حيدري.
طيب، وصل السلام، جزاك الله.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، سماحة السيد، الرواية عثرتم عليها؟
الرواية بلي.
طيب، تفضلوا. الآن
الرواية هذه وهي من الروايات التي في صدر البحث أيضا أشرنا إليها، قلنا بأنه الرواية فيما كتب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لمحمد بن أبي بكر.
نعم.
يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت، القبر فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته. التفتوا جيدا، وهذا خير شاهد على أن المراد من القبر ليس هو ماذا المكان، وإلا قد يكون هناك إنسان كما في الملوك والفراعنة، القبور كانت ماذا واسعة ومضيئة ولا توجد فيها وحشة، لعله لو كان يجعلون معه حرس وأسلحة ومجوهرات إلى آخره. يقول القبر فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته، إن القبر يقول كل يوم، القبر يقول، وهذا من التمثلات أيضا، أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود والهوام. التفتوا جيدا، إذن الآن بدأنا ماذا في البعد السلبي. هذه الروايات تريد أن تبين هذه الحقيقة.
نعم، سمحت السيد، عفوا، هنالك اتصالان نعم من العراق. نعم، الأخ أبو زهراء من العراق، تفضلوا. عفوا سمحت السيد،
تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا بكم،
تقبل الله أعمالكم
وأعمالكم إن شاء الله.
نبارك لكم حلول شهر، نبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك.
شكرا.
نعم، ونحن طيب. أخ أبو زهراء تفضلوا.
سمحت السيد كمال حيدري.
نعم، تفضلوا.
سمحت السيد.
نعم.
سؤال، أكو بالنسبة إلى موضوع حساب القبر.
نعم.
الله سبحانه وتعالى ما هي نقول ما هي الحكمة من العذابين؟ يعني ليش الله سبحانه وتعالى يعذب في القبر الإنسان ويعذب في الآخرة؟ ليش ما يعذب في أحد الاثنين؟ يعني
جيد.
يعني في القبر حساب يعني
جيد.
واحد.
جيد.
يعني ليش يعذب في القبر وإنه يعذب في الآخرة؟
نعم، شكرا جزيلا للأخ أبو زهراء من العراق، سؤال وجيه. الأخ عمار الجنابي تفضلوا من العراق أيضا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا مولانا،
مرحبا بكم.
سؤال موجه للسيد. الله يحفظه إن شاء الله.
أهلا بكم، مرحبا.
سؤال، كيف تكون حقيقة الإنسان في البرزخ؟ يعني الصورة.
نعم. شكرا جزيلا للأخ عمار الجنابي. أعتقد أن الأخ المخرج أشار إلى أن بقية الاتصالات قد تقطع باعتبار ما في وقت للإجابة عن هذه الأسئلة جميعا. طيب سماحة السيد، الرواية واضحة في أنه التمثلات أيضا بالبعد السلبي والمعاصي موجودة. نعم.
والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. إذن يتضح لماذا أن القبر يكون روضة من رياض الجنة.
نعم.
أو يكون حفرة من حفر النيران، لماذا؟ لأن هذه تمثلات أعمال واعتقادات الإنسان. نعم. فإذا كانت حقة وصحيحة وعلى الصراط المستقيم فسوف تكون تمثلاتها أنها روضة من رياض الجنة، وإذا كانت بالعكس فسوف يكون القبر ماذا؟ حفرة من حفر النيران.
نعم.
إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض مرحبا وأهلا، قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظهري، فإذا وليتك أو وليتك، يعني كنت وليا عليك، كنت في بطني، فستعلم كيف صنيعي بك، فيتسع له مد البصر.
نعم.
ومن الواضح أنه هذا القبر الفقهي لا يمكن أن يتسع ماذا إلى مد البصر.
نعم.
وإنما هو مكان ضيق لعله متر نصف مولانا فيه نصف متر.
البصر أيضا هنا بصر ملكوتي
أيضا، أحجزاكم الله خيرا مادي. وليس هو البصر المادي، وإلا قد إنسان يموت وهو أعمى مثلا.
نعم.
إذا كان البصر بصرا ماديا لا معنى لأن يكون له مد البصر، ما الفائدة؟ لا يستطيع أن ينتفع منه. وإن الكافر إذا دفن قالت له الأرض لا مرحبا بك ولا أهلا، لقد كنت ممن أبغض، لقد كنت من أبغض من يمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك، فتضمه حتى تلتقي أضلاعه. وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر.
نعم.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
نعم.
وسيحشر يوم القيامة في ذيل الآية المباركة وسنحشره الله يحشر هذا العبد يوم القيامة أعمى. التفتوا جيدا. إذن له معيشة ضنكا مرتبطة أين؟ مرتبطة بعذاب البرزخ. أما ما يرتبط بالعمى فسوف يكون أين؟ في الحشر الأكبر. إنه يسلط على الكافر. محل الشاهد هذا المقطع. إنه يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا. والتنين كما يقول في المصدر حية عظيمة. الحية العظيمة تسمى تنين. يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا. الآن ليس حديثنا من الكافر. أيضا الكافر له أبحاث متعددة ومراتب متعددة باعتبار أنه قد يكون بحسب الظاهر مسلما ولكن لا يموت إلا ماذا؟ إلا كافرا كما تعلمون. بالنسبة إلى الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من الواضح بأنه ومن كفر هنا ومن كفر يعني من لم يأتي بهذا الواجب. وفي الروايات أيضا تؤكد هذه الحقيقة أن الذي ترك الحج عامدا يقال له مت يهوديا أو نصرانيا. إذن عندما نقول كافر مو مرادنا الذي يظهر الكفر لا قد يظهر الإسلام ولكن لا يموت إلا ماذا؟ لا يموت إلا منافقا لا يموت إلا كافرا. ذاك حديث آخر لعلنا نوفق أن نقف عليه. قال يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا فينهشن لحمه ويكسرن عظمه يترددن عليه كذلك إلى يوم يبعث. لو أن تنينا منها نفخ في الأرض لم تنبت زرعا. يا عباد الله. الإمام سلام الله عليه عند ذلك يبدأ بالوصية والعظة. يا عباد الله إن أنفسكم الضعيفة وأجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف عن هذا. فإن استطعتم أن تجزعوا لأجسادكم وأنفسكم. التفتوا جيدا. إذن يوجد هناك ماذا؟ عذاب مرتبط بالجسد وعذاب مرتبط بالنفس. لأجسادكم وأنفسكم بما لا طاقة لكم به ولا صبر لكم عليه فاعملوا بما أحب الله واتركوا ما كره الله. الإمام سلام الله عليه هذه العظة. طبعا الشيخ البهائي هنا أنا بودي أن المشاهد الكريم إذا يرجع إلى هذا البحث المفصل اللي بعد أنا لا يوجد عندي وقت أن أقف عنده في المجلد السادس من البحار صفحة 219 هناك بحث مفصل أنه ما هو المراد لماذا أن العدد صار 99 ولماذا أن هذه الحياة ما هو سبب هذه الحياة. هناك يبين أن منشأ هذه الحياة هذه التمثلات الأعمال والاعتقادات الباطلة التي في هذه النشأة. الأعمال من قبيل الحسد من قبيل الرياء من قبيل الكذب من قبيل السرقة من قبيل الغلول وهكذا. هذه الأعمال
يعني المحرمة جنود الجهل جنود الشيطان
خيرا. هذه كلها سوف تتمثل
كلها أخلاق أيضا
هي الأخلاق الرديئة
والعقائد الفاسدة
الأخلاق الرديئة والباطلة. هناك
سمحت السيد بقي دقائق قليلة لحضر الأسئلة تختصر
بل أحسنتم بنحو الإجمال كل واحدة منها جملتين وواقعا أستميح المشاهد الكريم عذرا أنه أحاول أنه نستوعب جميع الأسئلة من خلال إجابات مختصرة ومجملة. تفضلوا أنا أستمع.
السؤال الأول من الأخ أبو حيدر من العراق عن حب الحسين لا يحتاج إلى عبادة.
أن حب الحسين بلا عمل سوف لن يثبت عند الإنسان بل سوف ينتهي ولو في سكرات الموت فيحشر إلى البرزخ وهو لا يملك ماذا؟ لا يملك هذه القيمة وهو حب أهل البيت وحب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذا أراد أن يثبت هذا ويجعله مستقر لا مستودع عليه أن يثبته بالعمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
سماحة السيد العذاب الدنيوي يسقط العذاب الأخروي.
الجواب هناك جملة من المحرمات وجملة من العقوبات لها جملة من الأعمال لها آثار دنيوية ولها آثار ماذا؟
أخروية.
آثار أخروية من قبيل مثلا قطع صلة الرحم. قطع صلة الرحم له أثر دنيوي وهو أنه ينقص عمر الإنسان وله أثر أخروي أيضا ليس كلها. نعم إذا أراد أن يتخلص من العقاب الأخروي فليس طريقه إلا ماذا؟
التوبة.
وإلا كثير من الأعمال لها آثار دنيوية وأخروية.
نعم. ارجعوني لعلي أعمل صالحا. هل يمكن أن يكون مصداق للرجعة من البرزخ؟
الجواب كلا، هذه الآية المباركة مرتبطة بالبرزخ.
نعم.
أما مسألة الرجعة فلها حديث آخر ولا علاقة له بمسألة البرزخ.
نعم. سماحة السيد، الموت البطيء أفضل أم موت الفجأة؟
نحن أتصور بأنه ذكرنا بأنه نحن عندما نقول موت بطيء أو موت الفجأة هذه مو بالضرورة أنه ينظر إليه من خلال الظاهر، لأن الذي ينتقل من هذه النشأة إلى تلك النشأة ليس هو هذا البدن حتى نرى بأنه بطيء أو أنه ليس ببطيء. نعم. وإنما الذي ينتقل ماذا؟
الروح.
وهذه الروح عندما تنتقل قد يكون في الظاهر موت الفجأة وموت سهل، ولكنه في الواقع هو ماذا؟
صعب.
مؤلم وصعب جدا الذي ينتقل من هذه، والعكس بالعكس. يعني قد تجد إنسانا لعله أيام وليالي وأشهر وسنين على فراش الموت، وأنت تتصور بأنه موت بطيء، ولكنه انتقاله إلى تلك النشأة يكون ماذا؟ يكون يسيرا جدا. إذن احنا حديثنا عن اليسر والعسر مرتبط ماذا؟ بالبعد الملكوتي، بالبعد النفسي، لا بالبعد البدني.
الأخ أبو زهراء من العراق، الحكمة في تكرر العذاب في البرزخ والآخرة؟
ليس تكرر العذاب، وإنما هذه نتيجة أعمال الإنسان، هذه الأعمال التي قام بها الإنسان. أنا قلت في بحث سابق بأن الله سبحانه وتعالى كأنه أعطى للإنسان فرصة أخرى لأن يتمم ما بدأه أين؟ ما بدأه في الدنيا. هذه الفرصة أنا أتصور فرصة لابد أن تغتنم. يعني إنسان مرة يقال له أنت عندك فرصة واحدة لمدة 50 عام، 30 عام، 40 عام، 70 عام، 100 عام، وينتهي الفرصة وأخرى يقال لك عندك فرصة إلى 10,000 سنة وإلى 30,000 سنة تستطيع ماذا؟ أن تضاعف رصيدك وأن تضاعف رأس مالك. أنا لا أتصور أن عاقلا يقول أنا أقول ماذا؟ أنه فليغلق رصيدي ما بمجرد الانتقال من الدنيا. كل إنسان عاقل يقول أريد أن يبقى هذا الرصيد مفتوح حتى أستطيع ماذا؟ أن أزيد من رصيدي كلما استطعت. وقلنا بأنه بالنسبة إلى فلسفة البرزخ هو أنها تعطي فرصة للإنسان أن يزيد من رصيده الذي بدأه في هذه النشأة.
سماحة السيد، ما أشرتم إليه الرواية التي تلوتموها التي تفسر المعيشة الضنكة بأنها في البرزخ، بأن هنالك تمايز بين العذابين،
يعني كاملا هناك تمايز،
يعني عذاب البرزخ غير عذاب،
يختلف كاملا، كما أنه النسبة بين العذاب الدنيوي والعذاب برزخي غير قابل للمقايسة، العذاب البرزخي والعذاب الأخروي أيضا غير قابل للمقايسة.
سؤال الأخ عمار الجنابي، كيف تكون حقيقة وصورة الإنسان في البرزخ؟
الجواب أنه في الواقع بأن هذه المسألة مرتبطة بتجسم الأعمال، ولم يثبت عندنا بأنه الإنسان تختلف صورته في البرزخ. نعم قد تختلف صورته أين؟ في النشأة الأخرى، يعني في الحشر الأكبر، أما في الوضع البرزخي فالصورة تبقى على حالها.
سماحة السيد، تناسب البرزخ طبعا
تناسب، بل
أنتم تحدثتم مفصلا في هذه الحلقات.
نعم. في أبحاث سابقة وقفنا عندها مفصلا.
نعم. سماحة السيد كمال الحيدري، الأسئلة انتهت، بقي سؤالان، سؤال السيد رسول فقهي، والسؤال الأخ محمد عن الحل القصدي، هذا لعله ليس محله هنا،
يعني مقصودا
هنالك جمعية القصدية، الجمعية القصدية لها آراء معينة فيما يرتبط بفهم القرآن،
لا أعرف عنها.
جزاكم الله خيرا سماحة السيد كمال الحيدري على ما تفضلتم به. مشاهدينا الأكارم، فيما يرتبط بموضوع هذه الموضوعات إن شاء الله مستمرة ضمن هذه الأبحاث. الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى. هنالك رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليها أجعلها مسك ختام هذه الحلقة. روي في المحاسن عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: إن المؤمنين إذا أخذوا مضاجعهم أصعد الله بأرواحهم إليه، فمن قضى له عليه الموت جعله في رياض الجنة كنوز رحمته ونور عزته، وإن لم يقدر عليها الموت بعث بها مع أمنائه من الملائكة إلى الأبدان التي هي فيها. جعلنا الله وإياكم من أصحاب العمل الصالح والكلم الطيب ببركة التمسك بولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.